إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. باب ما يخاف من سرعة سلب الإيمان والحض على الأعمال الصالحة قبل تظاهر الفتن الشاغلة عنه. أي هذا باب معقود في بيان الحديث الذي يدل على سرعة سلب الإيمان من قلب الرجل من حيث لا يحتسب، وعلى المبادرة بالأعمال الصالحة عند تظاهر الفتن الشاغلة عنها، وعلى التحذير من الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تفرد به مسلم، وأخرجه أحمد والترمذي وأبو عوانة في المسند، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن حبان وغيرهم. رجال إسناده: يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، ثقة عابد، توفي سنة 34 و200. قتيبة هو ابن سعيد ابن حجر، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ، توفي سنة 44 و200، وقد قارب 100 أو جاوزها. أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق المدني القارئ، ثقة ثبت، توفي سنة 80 و100، وأخرج له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن الحراقي أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، مات سنة 34 و100، وأخرج له مسلم والأربعة. أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحراقي مولاهم المدني، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه التحديث بصيغة الإفراد في أوله لكونه سمعه وحده، والجمع في ثانيه لكونه سمعه مع جماعة، والإخبار بصيغة الإفراد في ثالثه لكونه قرأه بنفسه، والعنعنة في الباقي. ومن لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من إسماعيل، ومنها أن فيه قوله قال ابن أيوب إلى آخره، إشارة إلى الاختلاف الواقع بين شيوخه الثلاثة. فيحيى بن أيوب صرح بالسماع من شيخه إسماعيل، والآخران لم يصرح به. ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، العلاء عن أبيه. فهذه رواية على هذا النحو الموصوف. المعنى الإجمالي للحديث: ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم عزائم المؤمنين إلى العمل الصالح، ويحذرهم من التراخي مع التمكن، ويخوفهم من تأخير طاعات اليوم إلى الغد، فلا يدري المسلم ما يأتي به غده، فما أكثر الأمراض بعد الصحة، وما أكثر الفقر بعد الغنى، وما أسرع الشيب بعد الشباب، وما أكثر مشاغل الدنيا بعد الفراغ. ويخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أدهى من كل ذلك، بمستقبل للمسلمين مظلم ظلام الليل لا يميزون فيه بين الخطأ والصواب، ولا يحققون فيه الأمور، بل ينجرفون وراء تيارات الفتن، وينزلقون وراء الهوى، وينقادون لأهواء الحياة وزينتها، فيبيعون دينهم بعرض حقير، ويخسرون آخرتهم بدنياهم. يخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المستقبل الغامض الذي تتطاير فيه الفتن تطاير النار والشرر، فتحرق من تحرق، وتزعج من تزعج. هنالك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا فتحرقه الفتنة فيصبح كافرا. فليحذر المؤمن، وليبادر الكيس بالعمل الصالح، وليسابق الزمن بفعل الحسنات قبل أن يفوت الأوان، فيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو يقول: لو أن لي عمرا لأكونن من العاملين، أو يقول: لولا أخرني ربي إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الفتنة في اللغة مفرد جمع فتن، وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. وأما في الاصطلاح فالفتنة هي ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر، أو هي معاملة تظهر الأمور الباطنة. فالفتنة في الاصطلاح معاملة تظهر الأمور الباطنة، أو هي ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر. قال الحافظ: ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكفر والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال، والتحول من الحسن إلى القبيح، والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير والشر، لقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتن على نوعين: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وفتنة تموج كموج البحر. والفتن تعرض على القلوب حتى تصير القلوب على قسمين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته، أي حدث عمر رضي الله عنه، وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. الحديث أخرجه البخاري وانفرد مسلم بذكر ما يتعلق بعرض الفتن على القلوب. وقوله أسود مربادا هي شدة البياض في سواد، وقوله كالكوز مجخيا أي منكوسا. الفتن التي تموج كموج البحر هي المقصودة هنا في هذا الحديث. ولفظ الفتنة ورد في القرآن الكريم على وجوه. قال يحيى بن سلام: تفسير الفتنة في القرآن الكريم على 11 وجها. الأول: الفتنة تعني الشرك، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الثاني: الفتنة تعني الكفر، كما في قوله تعالى: ابتغاء الفتنة. الثالث: الفتنة بمعنى الابتلاء، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الرابع: الفتنة بمعنى العذاب في الدنيا، وذلك في قوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الخامس: الفتنة تعني الحرق بالنار، وذلك في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. السادس: الفتنة بمعنى القتل، كما في قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم. السابع: الفتنة بمعنى الصدود، كما في قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك. الثامن: الفتنة بمعنى الضلالة، كما في قوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. التاسع: الفتنة بمعنى المعذرة، كما في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. العاشر: الفتنة بمعنى التسليط، كما في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الحادي عشر: الفتنة بمعنى الجنون، كما في قوله تعالى: بأيكم المفتون، أي المجنون. وزاد الفيروزبادي في البصائر: الثاني عشر: الفتنة بمعنى الإثم، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وزاد الكفوي المعاني الآتية: الثالث عشر: الفتنة المرض، كما في قوله تعالى: يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الرابع عشر: الفتنة القضاء، وذلك كما في قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الخامس عشر: الفتنة العفو، كما في قوله تعالى: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السادس عشر: الفتنة النفي عن البلد، وذلك كما يحتمله قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. فهذه ورد القرآن بها من المعاني في لفظ الفتنة. وأما نزول الفتن فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على وارتفع، على أطم، والأطم بضمة وبضمتين، حصن مبني بحجارة، والجمع آطام وأطوم. أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على وارتفع فوق ذلك الحصن. فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. قال الحافظ: قوله مواقع، أي مواضع السقوط خلال أي نواحيها، شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة، بالمدينة النبوية، بسقوط القطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون. وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وما تلاه، ولا سيما يوم الحرة، وهي أرض أي الحرة بظاهر المدينة، بها حجارة سود كبيرة نخرة كأنها أحرقت بالنار، كانت بها وقعة أيام يزيد لما أباح أميره المدينة 3 أيام فانتهبها عسكره من أهل الشام، إلى غير ذلك مما وقع من تلك الفتنة العظيمة. الرؤية المذكورة يحتمل أن تكون بمعنى العلم، أو أن تكون رؤية عين، بأن تكون الفتن مثلت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآها، كما مثلت له الجنة والنار في القبلة حتى رآهما وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. وقال: وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبالصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان رضي الله عنه كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق، وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآتي: إن الفتنة من قبل المشرق. وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نزول الفتن على هذا النحو. وأما ظهور الفتن فالمراد به كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها مما يؤثر في أمر الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن الكثيرة المتنوعة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، ويتزعزع معها الإيمان، وتطيش عندها العقول. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستزداد يوما بعد يوم، وتشتد كلما دنت الساعة، وحذر منها، وأمر بالاستعاذة من شرها، وبين أولها وآخرها، وجهة خروجها وانتشارها، وعظم أثرها، وذكر طرق النجاة والعصمة منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. رواه أحمد في المسند، وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوله، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. وفي رواية وقد أخرجها الإمام أحمد: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تنكشف. الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. أخرجه الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا قليل. أخرجه الطيالسي وأحمد، وهو صحيح لغيره. وفي رواية: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فبموت عمر رضي الله عنه انكسر باب الفتن وظهرت قرونها، فاستفتحت بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم توالت الفتن يرقق بعضها بعضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، من فتنة عمياء صماء بكماء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح لغيره. وقال حذيفة رضي الله عنه: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. وعنه رضي الله عنه قال: ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قال: قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القفر. ولخطورة الفتن وعظم أثرها بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها وذكر أخبارها. قال حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، رواه مسلم. ولن يزال أمر الفتن في ازدياد حتى لا يكون معها دين ولا عقل، وحتى تسلم الناس إلى الدجال. وفي الحديث: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال الحسن رحمه الله: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن؟ قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنى عقولنا؟ قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وعن علي رضي الله عنه قال: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم، وإسناده إلى علي رضي الله عنه صحيح. هذا ذهاب العقل والدين. وأما تعاظم الفتن حتى تسوق الناس إلى أعظم الفتن، إلى الدجال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: 3 فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال: التي ترمي بالرطف، والتي ترمي بالنشف، والنشف حجارة سود ذات ثقوب، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. لعل هذه الرابعة هي فتنة الدهيماء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاس جمع حلس، كأنها تركض وتدوم فلا تقلع، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها. والدخن هو الدخان. دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، أي يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به. ثم فتنة الدهيماء، تصغير الدهماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وأكثر بلاء هذه الأمة في التفرق وتسليط بعضها على بعض. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، أو هذا أيسر. أخرجه البخاري في الصحيح. وقال الحافظ: قال ابن بطال: أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم استئصال أمته بالعذاب، ولم يجب في أن يلبسهم شيعا، أي فرقا مختلفين، وألا يذيق بعضهم بأس بعض بالحرب والقتل والدسائس والفتن والمحن وغير ذلك، وإن كان ذلك من عذاب الله، لكن أخف من الاستئصال، وفيه للمؤمنين كفارة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن ما تزال تتزايد، عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. وقال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. وأجل كنعم وزنا ومعنى، إلا أنه أحسن منه في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام. فإذا قال: أنت سوف تذهب، قلت: أجل، وكان أحسن من نعم. وإذا قال: أتذهب، قلت: نعم، وكان أحسن من أجل. فأجل كنعم وزنا ومعنى، إلا أنه أحسن منه في التصديق، ونعم أحسن من أجل في الاستفهام. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، أي أطرقوا، لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتن. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. إذا ولدت العرب من الولد ما يحمد قالت له: لله أبوك، حيث أتى بمثلك، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال بيت الله وناقة الله. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى كنسج الحصير عودا بإزاء عود، فأي قلب أشربها، أي حلت منه محل الشراب، كما في قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نكتت فيه نكتة، النكتة كالنقطة وزنا ومعنى، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، أي ردها، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، وليس تشبيهه بالصفا من جهة بياضه، ولكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل والفتن. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا بالنصب على الحال من الربدة، وهي لون بين السواد والغبرة. وارباد القلب من حيث المعنى للصورة، فإن لون القلب إلى السواد ما هو كالكوز مجخيا، أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: شبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، وهي طاقاتها شيئا فشيئا. وقد قسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها، كما يشرب السفنج الماء حتى يسود وينتكس، هو معنى قوله كالكوز مجخية، أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران مرميان به إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته، والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، وفتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، وهي من أعظم ما يحيط بالقلب ويفسده، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وأما جهة خروج الفتن وشدتها، فأكثر الفتن تكون من جهة المشرق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في مكتنا ومدينتنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وعراقنا؟ فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. أخرجه الطبراني والحاكم، وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وصححه لغيره الألباني. هذه الأحاديث تبين أن المراد بنجد العراق. قال ابن حجر رحمه الله: وأول الفتن كانت من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. قال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض. من العراق انطلقت ثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ومنها ظهر الخوارج والروافض والباطنية والقدرية والجهمية، فأكثر مقالات الضلال والكفر كانت من جهة الشرق، وبها وقعت الحروب بين الصحابة رضي الله عنه، وبها قتل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه. ومن جهتها خرجت فتنة ابن الأشعث وفتنة المختار، وفيها ولاية الحجاج التي سفكت فيها الدماء وقتل العلماء. بل جرى في العراق والمشرق من الملاحم والفتن ما لم يجري في غيرها من الجهات، وما ظهر التطار إلا من المشرق، وقد حصل على أيديهم من الشد والدمار ما يعجز عنه الوصف ويحتار عنده العقل. ولا يزال الشرق مرتكزا للبدع ومهدا للقلاقل، ولن يخرج الدجال ويأجوج ومأجوج إلا من جهة المشرق، ولن تكون ملحمة الفرات إلا على ذهبه. ولكن هذا لا يعني أن الشرق لا خير فيه، بل قد شهد الواقع والتاريخ أن أكثر جهابذة العلم والاجتهاد كانوا من المشرق، وأهل الإسلام لا ينقطع خيرهم حيثما كانوا، والذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل. الذم في الحقيقة إنما يقع على الحال لا على المحل، ويكون في حال دون حال، ووقت دون وقت، بحسب حال الساكن. وإن كانت الأماكن تتفاضل وقد تقع المداولة فيها، فإن الله يداول بين خلقه حتى في البقاع، فمحل معصية في زمن
قد يكون محل طاعة في زمن آخر، والعبرة بالعموم. وقد قضى الله أن الإيمان يأرز إلى المدينة والشام في آخر الزمان، وأن الشر يزداد في المشرق حتى يتم بالدجال لحكمة يريدها الله تعالى. فليس هذا بمدعاة إلى أن يلمز أحد من مكان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه تكثر فيه الفتن، أو أن فيه من الأمور التي لا تحمد كذا وكذا. كما مر، الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل، ويكون في حال دون حال ووقت دون وقت بحسب حال الساكن. وأيضا ما خرج الجهابذة من أهل العلم في دين الإسلام العظيم في أمور الشريعة وفي أمور علوم الآلة وما أشبه إلا من المشرق. وهذا أمر يشهد به الواقع والتاريخ، أن أكثر جهابذة العلم والاجتهاد كانوا من المشرق، وأهل الإسلام لا ينقطع خيرهم حيثما كان. فلا يتعصبن أحد لأرض، فإنما المؤمنون إخوة. أما عقل ابن يسار وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. فالإقبال على عبادة الله كفيل بالنجاة من الفتن. الهرج القتل والقتال وما له من مقدمات من عصبية وحزبية وغير ذلك. ولفظ العبادة هنا يشمل جميع أنواع العبادة. العبادة في الهرج كهجرة إلي يشمل جميع أنواع العبادة، من صدق وإخلاص ومراقبة لله وتقوى وورع وصبر وثبات على الحق ومحافظة على تعلم العلم النافع وتعليمه والعمل الصالح، من صلاة وصيام وحسن معاملة وحسن خلق. كل هذه وأمثالها من العبادات. فلو أقبل المسلم على عبادة ربه كما أراد الله لم يبق معه وقت لضياعه مع الفتن والمراء والجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا أي أسرعوا بالأعمال أي بفعل الأعمال الصالحة وسابقوا إليها فتنا أي قبل هجوم فتن ومحن مانعة لكم عنها أي عن الأعمال الصالحة، سالبة لشرطها المصحح لها الذي هو الإيمان، متراكمة عليكم كقطع أي كتراكم قطع الليل، كقطع ظلمات الليل المظلم غير المقمر، المانعة من رؤية الأشياء المحسوسة بحاسة البصر. من أثر تلك الفتن أنه يصبح الرجل وكذا المرأة، أي يكون الرجل في الصباح يصبح مؤمنا أي عاملا للأعمال الصالحة، ويمسي أي يكون ذلك الرجل الذي أصبح مؤمنا في مساء ذلك اليوم كافرا أي مسلوب الإيمان معرضا عن الأعمال الصالحة لسرعة انقلاب حاله من الصلاح إلى الفساد بسبب تراكم تلك المحن وغلبتها على قلبه المفسدة له بما أثرت فيه من القسوة. وأو في قوله أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من دونه، يعني للتنويع كما سيأتي إن شاء الله. فأوها هنا ليست للشك إنما هي للتنويع. أو يمسي الرجل مؤمنا أي يكون في المساء مؤمنا عاملا بالأعمال الصالحة، ويصبح ذلك الرجل المؤمن في المساء أي يكون في الصباح كافرا أي مسلوب القلب عن الإيمان كثير الخطأ والعصيان راكبا مراكب الهوى والطغيان، يبيع دينه، حال من اسم يمسي أو يصبح أن يمسي كافرا حالة كونه يستبدل دينه بعرض زائل وحطام فان ومتاع يسير من الدنيا، أي من زخارف الدنيا الدنية والجيفة الخسيسة عند أهل الله سبحانه. والعرض هنا بفتح العين والراء بمعنى المتاع العارض السريع الزوال، وأما هذا بسكونها العرض فهو ضد الطول، وأما بسكونها مع كسر العين العرض فهو موضع الذم والمدح من الإنسان والنسب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: قوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو هذه للتنويع وليست للشك، يعني أنه قد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكل ما في الدنيا فهو عرض، لقوله تريدون عرض الدنيا، وسمي عرضا لأنه يعرض ويزول مهما كان. فكل ما في الدنيا زائل، إما أن تزول أنت قبل أن يزول عنك، وإما أن يزول عنك قبل أن تزول عنه. فكيف تبيع الدين الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة بعرض من الدنيا؟ هذا كفر. والسؤال: هل هذا هو الكفر المطلق أو مطلق الكفر أو فيه تفصيل؟ الجواب الثالث فيه تفصيل، هو أن الرجل قد يكون بذلك كافرا كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كافرا كفرا دون كفر، على حسب العرض الذي يبيع به الإنسان دينه. قال الطيبي: معنى قوله بادروا بالأعمال فتنا، أي سابقوا وقوع الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة واهتموا بها قبل نزولها، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه. وقال القرطبي: معناه سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم المحن المانعة منها السالبة لشرطها المصحح لها الإيمان، كما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ولا إحالة ولا بعد في حمل هذا الحديث على ظاهره، لأن المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها وبما يؤثر فيها من القسوة. ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند التمكن منها قبل هجوم الموانع. وقوله صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم متعلق بصفة لفتن، أي كائنة كقطع الليل المظلم، والقطع بكسر ففتح جمع قطعة، والمراد كجزء من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وفيه إيماء إلى أن أهل هذه الفتن ممن قال الله تعالى في حقهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وقد قرأ ابن كثير والكسائي في الآية بسكون الطاء قطعا، على أن المراد به جزء من الليل أو من سواده ويرادفه قطعة. فقوله كقطع الليل المظلم كناية عن شدة الفتن وهول الخوف منها وإبهام الأمر فيها وضعف الوصول إلى الحق وسرعة الوقوع في الباطل، ووصف الليل بالمظلم للتأكيد. وحاصل المعنى تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيه. والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها، كما قاله القاري. قال الناوي: معنى هذا الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وأنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال القرطبي: وقوله يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض الدنيا بفتح العين والراء طمعها وما يعرض منها، ويدخل فيه جميع المال. فأما العرض بإسكان الراء مع فتح العين فهو خلاف الطول، ويقال على أمور كثيرة. والعرض بكسر العين وسكون الراء هو نسب الرجل وجسمه وذاته. ومقصود الحديث الأمر بالتمسك بالدين والتشدد فيه عند الفتن، والتحذير من الفتن ومن الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها. إذا قال قائل: كيف يبيع العبد دينه؟ فالجواب ما قاله العلماء. ذلك من وجوه: أحدها أن يكون بين طائفتين من المسلمين قتال لمجرد العصبية والغضب، فيستحلون الدم والمال. وثاني الوجوه أن تكون ولاة المسلمين ظلمة، فيريقون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم بغير حق، ويزنون ويشربون الخمر، فيعتقد بعض الناس أنهم على الحق، ويفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من المحرمات. ثالث الوجوه ما يجري بين الناس مما يخالف الشرع من المعاملات والمبايعات وغيرها فيستحلونه. من فوائد الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. ومن فوائده أنه صلى الله عليه وسلم وصف نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو عدم الثبات على الإيمان، فإنه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو عكسه. ومنها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث يحثهم على الإكثار من الطاعات قبل أن تمنعهم الفتن الشاغلة، ويخوفهم من تأخير الطاعات المتيسرة، لأنه لا يدري العبد ماذا يحدث بعد وقته الذي هو فيه، فما أكثر المرض بعد الصحة، والفقر بعد الغنى، وما أسرع الشيب بعد الشباب، والشغل بعد الفراغ. ومن فوائده أنه كلما كثرت الفتن كان الداعي إلى مزيد من العمل الصالح لازما للسلامة وللنجاة من شرها. وبيان عظم الفتن التي ستكون، والتحذير من الفتن كلها، وأن تقلب الناس في الإيمان من أنواع الفتن، وأن أعظم فتنة على المؤمن أن يتحول إلى الكفر والعياذ بالله. وفي الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ومنها أن فيه علما من أعلام النبوة، حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيقع في أمته من الفتن. ومنها أن في حثه صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة قبل أيام الفتن فوائد، منها انتهاز الفرصة قبل فواتها، ومنها حصول قوة إيمان العبد بسبب الأعمال الكثيرة، فيستطيع أن يدافع بقوته ما يواجهه من شدائد الفتن. ومن كان ضعيف الإيمان لا يقدر على ذلك، فتتلاعب به الفتن كما تتلاعب الريح بالخيط المعلق في الهواء. ومنها أن من اعتاد الأعمال الصالحة إذا حيل بينه وبينها يكتب له ما كان يعمله قبل أن يمنع منه، كما عند البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وكذلك عند أبي داود بلفظ: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن فوائده ما قاله القرطبي: مقصود الحديث الأمر بالتمسك بالدين، والأمر بالتشدد فيه عند الفتن، وكذلك فيه التحذير من الفتن والتحذير من الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها.